هاي البيوت هي بيوت داعش يلي حرقوها اثناء مغادرتهم. هلا نحن بعدنا هون جوات الاراضي السوريه من معبر روميات.
هنا معبر روميات الذي منه اندحر اخر مسلحي داعش في قاطع القرمون غرب سوريا على الحدود مع لبنان. الاثار المتفحمه للتنظيم تدل على حجم الحقد الاسود الذي دفع بمسلحيه الى احراق سياراتهم وممتلكاتهم المغصوبه بعد رفعهم ايدي الاستسلام في مشهد هو الاول من نوعه في تاريخ التنظيم.
حاج
هذا طلع لك
حليمة طارة هو آخر مركز تقريباً أو آخر موقع صارت لهم.
على الطريق نحو مرتفع حليمة قارة آخر معاقل تنظيم داعش ينكشف حجم المشروع الذي أريد فرضه كأمر واقع بين لبنان وسوريا. سلسلة من الجبال المتشابكة والمترامية تتزعم الجغرافيا فوق عشرات المدن والبلدات السورية شرقاً وتهيمن بالإشراف على مئات البلدات اللبنانية غرباً من القاع في البقاع الشمالي إلى جرود النبيشيت في البقاع الأوسط. وعليه ثمة سؤال تلقائي يطرحه أي مذهول أمام مشهد هذه الجبال: ماذا لو لم يتدخل حزب الله مباشرة في المعركة التي أطلق عليها اسم التحرير الثاني؟
في الوقت الذي كنا نعرف نحن في حزب الله أن أحد الأهداف الإسرائيلية القديمة هو وضع اليد على الحدود اللبنانية السورية، خاصة بعد هزيمة 2006، وهذا ما أفشلناه في مدرجات ومطويات قرار 1701. إذن نحن عندنا تحفز وعندنا تحسس خاص تجاه هذه المنطقة، ولذا أدركنا سريعا أن هناك دفعا قويا من قوى دولية وإقليمية لإحضار هذه القوى المسلحة التي دعمت بالمال والسلاح لتحتل هذه المنطقة.
نحن نتحدث عن منطقة القلمون المطلة باتجاه حمص، وعندما نتحدث عن حمص أو عن هذه المنطقة اسمها المنطقة الوسطى المفتوحة على ثلاث دول باتجاه، عندما نبدأ بالبادية مفتوحة على لبنان، مفتوحة على الحدود الأردنية وعلى الحدود العراقية. إذا كانت الغاية الأساسية هم يدركون أن هناك شريان يتصل أو يصل ما بين أقطاب المقاومة من طهران إلى بغداد إلى دمشق إلى الضاحية الجنوبية، يريدون أن يقطعوا هذا امتداد هذا الشريان. فكان الإعاز أو كان يعني من أشرف على الحرب بالإرهاب أن تسكن أو أن تملأ تلك الجرود وتلك المناطق بالجسد التكفير الإرهابي.
إثر كل ما أحاط بالضغط على سوريا منذ ما بعد اجتياح العراق وصولاً إلى إعلان الحرب الكونية عليها بناء على توصيات مجلس أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي، ثار سؤال لدى المحللين السياسيين: لماذا يلجأ أعداء سوريا إلى إدارة وتسليح مجموعات مسلحة من داخل سوريا وخارجها في حين تستطيع جيوش هذه الدول المجتمعة شن الحرب المباشرة عليها ضمن تحالف يشبه التحالفات السابقة في الحربين على أفغانستان والعراق؟
إذا كانت الحروب وفق نظريات الغرب تنقسم لأجيال، إذا كان الجيل الرابع هو جيل التطور التكنولوجي لأسلحة الجيوش يلي تقدر بتكتيكات القوات الخاصة والتكنولوجيا تنتصر، ففينا نقول إنه بسنة 2000 تبلورت صيغة أو عقيدة الجيل الخامس. بال2006 كرست بشكل واضح وأصبحت الجيوش لا تنتصر بعد ما ثبت عدم فعالية كل تشكيلات الجيوش النظامية، وأصبح لابد من بعد تجربة جنوب لبنان ولاحقاً بأفغانستان والعراق من إعادة النظر بكل هالأبحاث العسكرية وبالتالي فتنا بحروب الجيل الخامس القائمة على ما يسمى بحروب التماثل.
يا أخوي قوم وركب جوادك واستبق شل نفسك لميادين القتال العز.
تقوم حروب التماثل وفق عقيدة الجيل الخامس ليس فقط على مبدأ مواجهة تكتيكات حرب العصابات بتكتيكات متماثلة، بل أيضاً بشريحة مقاتلين تشترك مع المنظمات العسكرية المستهدفة بالفكر والأسلوب والهوية واللغة نفسها.
الله أعلى وأجل يحز الآتي وأهبل.
استخدمت هذه العقيدة بشكل واضح في الأحداث التي اندرجت تحت ما يسمى بالربيع العربي، وإن كانت نماذج أخرى ظهرت في بعض دول شرق آسيا ومنطقة أوراسيا، حيث كانت المشاريع الأطلسية وتحديداً الأمريكية تحقق نجاحات سريعة وبأقل كلفة.
سرعان ما ظهر أيضاً أن هناك أعداداً كبيرة من اللبنانيين، أكثر من 30,000 لبناني يعيشون في المنطقة الحدودية من جهة سوريا، وهؤلاء لهم أصول ولهم جذور ولهم علاقات عائلية ويومية ومعيشية، وهم يترددون بشكل دائم بين لبنان وسوريا. هناك إشكالية لم تحل على المستوى القانوني منذ أن أعلنت الحدود بين لبنان وسوريا. هؤلاء أيضاً أصبحوا هدفاً مباشراً لهؤلاء المسلحين من خلال القتل والخطف واستهداف أملاكهم، مزروعاتهم، بيوتهم، وهذا حصل. يعني أنا لا أتحدث في تلك المرحلة عن شيء كان يمكن أن يحصل.
العشائر والعائلات المحترمة في القرى الشيعية حصرا. كنتم جار ونعم الجار، واليوم أصبحتم نار وبئس النار، وكوم احجار ولاها الجار.
بالتزامن كانت الأحداث التي أعقبت خطف الأستونيين واستشهاد عناصر للجيش اللبناني في عرسال تؤشر على أن مسار المشروع لم يكن حكرا على الجهة الشمالية من لبنان.
رسالة نوجهها إلى الضباط والجنود من عساكر الطاغوت في لبنان، ممن ينتسبون زوراً إلى أهل السنة والجماعة. ألستم ترون أنكم لا تتسلطون إلا على أهل الإسلام؟ ألستم تدرون أنكم الأوتاد التي يتشبث بها عرش الشيطان؟
طيب إذا المقاومة هي عدوتكم، ليش الحقد والكره على الجيش وعلى القوى الأمنية؟ هذا واضح وبيردنا على السؤال اللي طرحناه في بداية هذه الفكرة، بأنه من هؤلاء الشخصيات وشو هو مشروعهم؟ واضح أنه هن شخصيات متطرفة ومجرمة، ومشروعها هو تكفيري إلغائي، لا يعترف بالآخر ويكفر ويقتل لأهون سبب.
كل استراتيجية هذه المنظمات كانت أن تنشر الفوضى مقدمة لانتشار العمل المسلح العائد لهم، يعني هم لا يستطيعون أن يخرجوا بعمل مسلح متصاعد وقوي والحالة الأمنية مستتبة. يجب أن يكون هناك حالة فوضى، تضعضع، ضعف للقوة المركزية للحكومة، عندها ينتشر السلاح وينتشر المسلح.
هون خليني أقول بلشت الخطوة الثانية من المشروع، واللي هي كانت إذا بدأت امتداد للخطوة الأولى وكان مهيئ لها كمان مسبقا، من خلال فتح خط اتصال جغرافي من بلدة عرسال إلى جرود عرسال، إلى جرود القلمون، إلى قرى ومدن القلمون، وبالتالي بمرحلة لاحقة معرف دمشق. وكان هو هيدا خط الإمداد الرئيسي للمسلحين مع بدايات المعركة بسوريا. وللأسف هذا الخط انعمل له تغطية سياسية من الداخل اللبناني. ما بدنا نرجع نذكر بمواقف قوى 14 أذار وكيف نوضع قيود على الجيش، وبالتالي تم فتح هذا الخط فعلياً وتنفذت الخطوة الثانية من المشروع.
بعد التصريح الشهير لرئيس بلدية عرسال علي الحجيري بأنه يستطيع احتلال قرى البقاع الشرقي من اللبوي إلى شعث خلال دقائق، اتضح أن خطوة التمدد من سوريا إلى عرسال تشمل أيضاً طريق بعلبك الهرمل وباتجاه بلدة القاع ومشاريع القاع التي تمهد أيضاً لدخول أو محاصرة قرى بعلبك الهرمل، وهذا ما سيحقق فصل بعلبك عن الهرمل وتعزيز الوصل من داخل الأراضي اللبنانية مع منطقتي الضنية وعكار، ما يحقق أيضاً فتح الطريق باتجاه البحر.
الموضوع الثالث يلي كان حاضر من اللحظات الأولى لبدء التحرك المسلح بسوريا كان موضوع الزبداني، واللي كان مفترض أنه ينتهي كمرحلة أولى بمجدل عنجر، يلي كمان تهيأت بيئتها بتحريض مذهبي سياسي لتصير بيئة معادلة لسوريا بهذاك الوقت.
لن أركع أبداً، لن أركع، لن أركع أبداً، لن أركع،
لن أركع أبداً، لن أركع، فلا بالحرية أصدع.
إن سلبوا مالي
لن أركع،
إن هدموا
بيتي
لو قتلوا طفلي
لن أركع،
لو قتلوا طفلي
لن أركع،
لو كسروا عظمي
لن أركع.
أسمعني صوتاً
لن أركع،
أسمعني صوتاً.
وهذا كمان يلي بعاين خريطة البقاع الأوسط بشوف انه بيعمل تقطيع للجغرافيا. اول شيء بيفصل منطقه بعلبك نهائيا عن البقاع من خلال الالتفاف عليها عبر مجدل عنجر باتجاه طريق زحل شتوره يلي راح يؤدي تباعا لفصل بعلبك الهرمل عن بيروت، فضلا عن قطع طريق بيروت دمشق.
بالتزامن مع محاوله التمدد من الزبداني الى نقطه المصنع الحدوديه، كان المسلحون قد دخلوا قرية دير العشائر اللبنانية داخل الأراضي السورية. تقارير مخابرات الجيش اللبناني تحدثت عن محاولة إحداث امتداد من دير العشائر باتجاه البقاع الغربي وصولاً إلى شمال حاصبية وراشية والتمدد باتجاه العرقوب، لكن الظروف الجغرافية المعقدة وعدم وجود أي طريق معبدة أو حتى زراعية صعب على المسلحين الوصل مع مزارع بيت جن في جنوب غرب سوريا قرب الجولان، وبالتالي الوصول إلى مشارف عقر دار المقاومة جنوباً عند الحدود مع فلسطين المحتلة.
شو بتعني وصلت راشية حصبية البقاع الغربي؟ بتعني ببساطة إمكانية التمدد مش بس باتجاه شبعة وكفرشوبة، بل أيضاً باتجاه الباروك وصولاً إلى أقليم الخروب ثم صيدا جنوباً والنعمة شمالاً. هذا الشيء صار له مؤشرات واضحة من البيئة يلي حاول البعض يشكلها بالنعمة، وبموقف وليد جملاط يلي فيه غزل متبادل مع جبهة النصرة.
عندما طلبت من سنة وأكثر بمعركة باب عمر السلاح للثفوار للاستعجال بإسقاط النظام، اللي مع النظام مع نظام، واللي ضد النظام هو جزء من الانتصار، حلال دم الذين هم مع النظام، ما فرق معي.
وبالتالي بصير الوصول لصيدا بسيط وسهل. من هون بنفهم بوضوح كبير حركة أحمد الأسير اللي كانت جاهزة لتتلقف الخطوة بل وتنفيذها بالعدد الكافي من المسلحين اللي كانوا معه.
التكفيريين مجرد وصولهم لمرحلة التمكين هو بيعني ثلاث عناصر: السلاح والأفراد والبيئة الحاضنة. كان رح يتحول لبنان لأرض جهاد من بعد ما كان أرض نصرة، وكنا رح نشوف نفس المشاهد اللي حصلت في القصير وربلة وبيريف وبقرى غرب العاصة وبمعلولة عم تحصل بلبنان. هذه كانت مسألة وقت فقط.
كل هذا كان المسلحون قد أنجزوه في الفترة الممتدة من صيف العام 2011 حتى ربيع العام 2013، وما كان يمكن أن يحصل بعدها فيما لو طبق النأي بالنفس كان سيغير مشهد لبنان.
يا ضاحية الذل انتظري أشلاء وبدون رؤوس، صب الدمع وثم اعتبري من يبرود ومن رنكوس.
كما وأنا ندعو رعايا الصليب في لبنان ليسلموا لله جل وعلا ويؤمنوا بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، يؤتهم الله أجرهم مرتين ويسلموا ويأمنوا ويصونوا أنفسهم ويعصموا دماءهم، وإلا فالجزية، وإن أبيتم فإنكم لن تعجز دولة الخلافة.
أظهرت هذه المسائل أن مخططات المجموعات لم تكن تقتصر فقط على الداخل السوري. يعني أنت لما عملت موضوع عرسال ما كان بس عرسال تركته ليأمن الداخل السوري، هذا كان عم ينفجر بالداخل اللبناني، كان عم ياخدك لمحل آخر، وبالتالي كان ممكن ياخدك على فوضى داخلية في لبنان، وما برأيي كان هذا القرار مسموح.
وأكثر شيء كانوا بيتكلوا هن بنوعية قتالهم على السيارات المفخخة، الانتحاريين، القنص، عمليات القنص، وخبرة كبيرة بالتفخيخات، بتجهيز التفخيخات والنسفيات.
هذا هو ثالث تفجير انتحاري يهز لبنان خلال هذا الأسبوع، مشاهد رعب وذعر وفوضى. فيديو انتشر على الانترنت كانت قد توعدت فيه داعش بأنها ستذهب إلى العراق في غضون أيام قليلة، ستقاتل هناك حسب ما ورد في بيانها، ثم قالت أنها ستعود لتذهب إلى الأردن ولبنان.
لو تغلغلت هذه المفاعيل السيئة لوجود الإرهاب التكفيري في سوريا إلى المجتمع اللبناني، لا أقول لبنان كان قد أصيب بفتنة، كان تفتت، ولبنان عنده قابلية التفتت المذهبي والطائفي والمناطقي، وهذه حقيقة موجودة في لبنان يجب أن نعترف بها.
سماحة السيد شو عمل؟ مرتين حكى بالإعلام، والمرة الأخيرة قال هي آخر مرة بحكي فيها عن موضوع الجرود، نحن سنذهب. طيب ليش النصرة وداعش ما استجابوا؟ ليش ما فلوا؟ وهن بيعرفوا وقت الحزب بياخد قرار بيمشي فيه للنهاية وبينتصر. طيب ليش ما فلوا؟ ليش بقيوا؟ ليش بقيوا مكفين؟ ولا نهزلوا نرمش انه بقوا عاديين لو محصنين قاعدين بالحصون تاعتهم وبيقصفوا وبيبعتوا سيارة انفخ، لأنه وهذا الأمر الأساسي، لأن هناك من في الداخل كان يقول لهم ما حدا بيقرب صوبكم، وهذا كان أبشع ما رأيناه في الساحة الداخلية.
تاخد منهم الدعم السياسي من الطرف السياسي داخل لبنان، وصاروا يطلعوا يزوروهم ويتعاطوا معهم ويشتغلوا معهم ويقعدوا معهم، ولكن بالآخر رفع الغطاء السياسي عنهم اللي كان دعمهم كمان، وسقطت عنهم كل العبية، واستطعنا أنه نقدر نشيلهم من محل ما هن.
اختصرت قيادة حزب الله قراءتها لأبعاد المشهد السوري بجملة حاسمة: لبنان دخل دائرة النار، وصار واجبا على المقاومة التحرك برغم خطورة المشهد.
أصدقكم القول أن القرار كان صعبا، لكنه نتيجة وضوح المخاطر إذا لم نتدخل كان القرار واضحا وأمرا لازما، أصبحنا نتحمل المسؤولية تجاهه، فأخذنا قرار أن نتدخل بالمقاومة المسلحة في تلك المنطقة دفاعا عن لبنان، كل لبنان، ودفاعا عن هذه المناطق.
أنت بلشت بلحظة كان كل المشهد عم ينهار ورايح لهونيك كرمال تستعيد المبادرة بذروة نجاحات العدو. باختصار، اللي قالوا أنه حزب الله بقراره الذهاب للقتال في سوريا دخل في فم التنين كانوا عم يوصفوا المشهد بدقة.
معبر ميرا.
ثلاثة معابر تفصل ما بين معبر روميات ومعبر ميرا، هي مرضبية، وادي الكرم، وظهر علي، وكلها معابر تهريب بين سوريا من جهة جرود قارة إلى لبنان باتجاه سهل القاع. شهد الصراع على هذه المعابر معارك طاحنة فيما بين التنظيمات التكفيرية المسلحة.
الله أكبر، هطل تنظيم داعش بغدادي تحت أقدام مجاهدي سرايا أهل الشام. الله أكبر.
فمن يمسك بالمعبر يمسك بقرار طرفيه بين البلدين. كان هذا نموذج للمشهد الذي سيحكم أي منطقة تسيطر عليها جماعات مشروع الحرب على سوريا والمقاومة. كان في بال هؤلاء أن الجرود صارت ملكاً لهم في طريقهم نحو التمكين، وعليها صار التنازع بين الإمارة والخلافة ضرورياً لفرض البيعة أو الاتهام بالردة، وهي المصطلحات التي من المفترض أن تحكم مستقبلاً تداول السلطة في كل من سوريا ولبنان.
لعنة الله على النصارى.
كان من نتائج معركة القصير المباشرة منع أي تغييرات ديموغرافية سعى إليها المسلحون على جهتي الحدود الشمالية مع لبنان. ومع اندحار كتائب الفاروق وجبهة النصرة عن منطقة جنوب غرب حمص المحاذية للبنان، كسر رأس حربة المشروع بتحويل شمال لبنان إلى قاعدة لوجستية تلاقي طرفها الثاني في مدينة القصير.
لذا هذه المعركة أخذت أبعاداً كثيرة وفي مدايات مختلفة، حتى قال البعض، أنا أذكر قصة معروفة أن بعض الأشخاص، أو معروفة لدينا طبعاً، أن بعض الأشخاص ممن تربطه علاقات شخصية بأحد الأمراء السعوديين ممن كانوا يدفعون ويمولون ويقودون معركة الإرهاب التكفير في سوريا، يقول نحن يمكن في يوم من الأيام أن نغفر للنظام السوري، لكن لا يمكن أن نغفر لحزب الله الذي قصم ظهرنا في معركة القصير وبدأ العد العكسي.
إذا بتجي بتعمل أنت هلأ رسم بياني من 2011، بتشوف كيف مسار المسلح كان تصاعدي بشكل سريع أمام مسار دفاع كان بأفضل حالاته هو ثبات ضمن محاولة كبح هجوم المسلح. وبتجي بعدين بتطلع بالرسم من لحظة معركة تلمندو بال2013، بتشوف انه لا، في مسار تراجع للمسلح تحول الى ما يشبه الانحدار بعد معركة القصير وانقلبت الصورة.
اضف الى ذلك تطهير القصير كان الحافز الذي اعطى الاصدقاء الروس مؤشر على انه يمكن البناء على صمود الدولة السورية هو على من يقف مع سوريا، الضعيف ما حدا بيوقف معه. عندما ثبت للعالم برمته أنه يمكن البناء على ما تم تحقيقه من إنجازات، رأينا أنه كيف الإيجار الروسي ب 30 تموز 2015.
معبر فيخة آخر معابر منطقة نفوذ داعش قرب حرف الموصل، من هنا من حاجز المزرعة بحسب تسمية داعش كان المرور بين جرود القاع ورأس بعلبك وبين جرود قارة يحتاج إلى اتصالات دولية. حين وصلنا بعد انتهاء معركتي وأن عدتم عدنا وفجر الجرود، كان الجيش السوري يتسلم من المقاومة الإسلامية الحاجز الذي لم يكن لدى أمير القاطع ومن معه حاجزاً أمنياً فقط، بل كان نقطة الحدود الجنوبية الغربية لما يسمى بدولة داعش الممتدة من هنا إلى الموصل في شمال العراق. انهيار داعش في هذه الجرود اللبنانية ودخولهم في اتفاق تسوية خروج عبر الأراضي السورية من القلمون إلى دير الزور بمواكبة من حزب الله طرح أسئلة جديدة عن وحدة المصير بين سوريا ولبنان.
ليس هناك فرق بين الاثنين، لأنه كل من يفصل في ذهنه الجغرافيا السياسية هو حر بتقسيمات سايكس بيكو، ولكن لا في التجارة ولا في الأمن الإقليمي ولا في الأمن الاجتماعي يمكن فصل سوريا عن لبنان، لأنها تبين لسوريا أن كل ما يحصل في لبنان من مآسي ينتقل إليها. ولذلك معارك حلب القديمة وحماة القديمة، معركة حماة بالذات التي جرت في الثمانيات، هي نتيجة الفوضى العارمة التي كانت في لبنان، وذهب السلاح إلى سوريا وانتقل العنف إلى سوريا. كذلك الحرب في سوريا لو قدر لهم أن ينتصروا لما كان لبنان يبقى لديه لا كازينو ولا مقاهي ولا مولات ولا أي شيء من هذه المسائل، لأن الجو الذي كان يريد أن يسيطر على العراق وعلى سوريا هو جو مختلف، ولبنان كان بروح فرق عملي بهذه المعركة.
أبرز تجليات العلاقة بين اللبنانيين والسوريين تمثلت فيما أعيد اكتشافه مرة جديدة. سكان قرى القلمون الغربي وجدوا المقاومة الإسلامية جهة يمكن الوثوق بها، وضباط المقاومة الميدانيين وجدوا بين أهالي هذه القرى بيئة متنوعة حاضنة لأي قوة تواجه مشروع التكفيريين حتى لو كان من بينهم سوريين. أعادت المعركة التي شهدتها هذه الحدود قراءة الخطة الإسرائيلية حول قطع رؤوس الهيدرا. تبين لأي محلل سياسي أن الحرب على سوريا أعطت الجيش السوري والمقاومة الإسلامية معاً نقاط قوة جديدة، وبذلك ثبت أن تشبيه محور المقاومة بوحش الهيدرا كان الفشل الأول في فهم طبيعة العلاقة بين أطراف المحور، وثبت أيضاً خطأ الاعتقاد بأن ما حصل في ليبيا يمكن تكراره في سوريا، وبالتالي فإن الرهان على قطع رأس المقاومة عبر قطع رأس سوريا كان برغم حرارة المعركة مجرد سراب على إسفلت ساخن.
لازم الإنسان يكون منصف. بفترة من فترات بداية الحرب وصلت نقاط الاشتباك للجيش السوري مع المسلحين لحدود 100 خط اشتباك، يعني 100 جبهة. ما في جيش بالعالم بيقدر يصمد بهيك معركة. التحدي الأول ونقطة القوة إنه الجيش السوري منهار وما تفكك وصمد لوحده لمدة سنة كاملة، بالفترة يلي شهدت ذروة الاندفاع على المشروع المعادي عسكرياً وإعلامياً وتحريض مذهبي وشراء ذمم وعمليات انتحارية وتفجير مقرات وقطع رؤوس وأكل أكباد.
Your government is using your name and they are sucking you into the Middle East again. And only 15% of Americans think that's a good idea. 11% think we should send arms to the Syrians. But those numbers don't come with any information. Those numbers will be much, much lower if you show this to your friend. I want to warn you, what I'm going to show you is extremely graphic, but please send this along. A friend sent this to you. Please send it to another friend. This is a very graphic video of Commander Abu Sakkar. He is in this video. He has just killed a Syrian military member. This is a rebel that is now cutting the chest open of that Syrian. He takes out his liver and his heart. And to show you what's going to happen to all of his enemies, the commander eats it. The dead soldier on the ground is the enemy of the guy we are now arming. This president and the Republicans, it's the Democrats and the Republicans, the progressives, trust this demented terrorist with weapons.
مين بيصمد بهيك مشهد؟ الجيش العربي السوري صمد وعمل نموذج. هلا اجا دخول حزب الله بفتره لاحقه ساعد باستعاده الحافزيه، ولكن لولا وجود الجيش السوري وصموده، لو اجت كل جيوش العالم وبدها تقاتل بسوريا لحالها ما بتقدر تعمل اي انجاز.
نحن نتحدث عن تكامل ما بين قدرات الجيش وما بين قدرات المقاومه. اذا الجيش بما يمتلكه من قوه ناريه، من غزاره ناريه، من طاقه تدميريه، بما يمتلكه من مختلف صنوف الاسلحه، امكانيه يعني ان يكون الهجوم او ان يكون التقدم على محور عريض وواسع وعميق بان معا، والمقاومه من خلال الكفاءه النوعيه للمقاوم المعروف بكفاءته البدنية، بلياقته البدنية، بقدرته على الهجوم، على الاقتحام، على الانتحام، على الكمائن. يعني أحد أهم التكتيكات الأساسية التي تركت آثاراً واضحة هي الكمائن النوعية التي نفذتها المقاومة والتي أدت إلى قصم ظهر هذا الإرهاب.
نحن كنا مع إخواننا السوريين، مع الجيش العربي السوري، مع التشكيلات القتالية الشعبية في سوريا، كنا في خندق واحد، كنا في معركة واحدة، تبادلنا السلاح والمهام، تبادلنا يعني على مستوى الدعم والتأييد والذخائر والمصير الواحد ولقمة الأكل الواحدة التي كنا نتقاسمها في المعسكرات وفي مواقع المواجهة وفي متاريس المواجهة. يعني على المستوى العاطفي والوجداني وعلى المستوى الثقافي ترسخت هذه العلاقة.
حاج نحن هلا وين ولوين رايحين؟
هلا رايحين على درة.
على درة.
منطقة درة.
كان الحاج علي أحد أول المقاومين الذين حرروا مع جنود الجيش العربي السوري هذه الطريق. مزرعة درة الواقعة بين رنكوسة السورية وجرود بريتال اللبنانية لطالما مر بها مسلحو متزعم جبهة النصرة في الجرود أبي مالك التلي. وراء هذا الساتر الذي شيده المسلحون تبدأ الأراضي اللبنانية. في الوقت الذي كنا نسجل فيه هذه اللقطات في الأخير من شهر آب أغسطس 2017 كان أبو مالك التلي قد وصل منذ شهر إلى محافظة إدلب شمال سوريا ليسرد على أمرائه من جبهة النصرة مبررات هزيمته. لكنها قصة كانت ستكون مختلفة فيما لو لم يقرر حزب الله أن ينهي وجود إمارة جبهة النصرة في جردي عرسال اللبنانية وفليطة السورية.
هلا هاي الأراضي اللي هون شو؟ هاي الأراضي اللبنانية.
هاي لأوصل لك لبنان بعد ما وقع الجيش.
براس التلي فوق في
منه وهاي لبنان صار.
ما وقع للجيش أيوة.
استعادة الجيش اللبناني لهذه النقاط الحدودية في جرود نحل ويونين وبريتال أعاد إلى الذاكرة تضحيات شهداء الجيش أمثال الرائد بيير بشعلاني والمعاون إبراهيم زهرمان اللذين بدمائهما فتحا صفحة أخرى في كتاب علاقة الدم بين الجيش اللبناني والمقاومة الإسلامية، علاقة أرادها كثيرون ومن بينهم الأمريكيون أن لا تكون إلا بما يتناسب ومصالحهم، وإن كانت فلتبقى مستترة خلف هذه الجرود.
ليه ما قدمنا قبل لقدام على الحدود بهذه الفترة ولا اخترنا هذا التوقيت بالضبط؟ لأنه من الجهة المقابلة هذه المناطق كان بعدها مفتوحة، المناطق اللي عم يحكي من الجهة المقابلة من بعد الحدود يعني من الجهة السورية كانت بعدها تحت سيطرة الإرهابيين. إذا نحن قعدنا عملنا خط دفاع على الحدود ما قادرين ندافع عنه بسبب طبيعة الأرض، لأنه طبيعة الأرض المسيطرة من الجهة السورية، يعني بنصير مجبورين نشتبك مع الإرهابيين يوميا وهن بالوضع الأفضل من الناحية التكتية على الأرض.
هل يعقل أن يكون حزب الله رأس حربة كما قال الجميع في معركة الجود وفي معركة مواجهة الإرهاب التكفير في الوقت الذي يتواجد فيه الجيش اللبناني في تلك المنطقة أو يشارك في معركة الجود بشكل فعال وقوي؟ هل يعقل أن لا يكون هناك تنسيق؟ أتحدث بالمنطق الميداني والعمليات.
مشكلة الجيش اللبناني بالبدايات كانت بالقرار السياسي، كان ممنوع على الجيش اللبناني حتى أنه يدافع عن نفسه ابتداء من وادي حميد بداية الاحتكاك مع المسلحين، من وقتها كان ممنوع يدافع عن نفسه. واضح كان في هجمة وحرب نفسية ضخمة وتحريض مذهبي وسياسي، بالتالي مش مشكلة الجيش اللبناني بالإرادة والقوة بل مشكلته بالقرار، وإلا بس بتأخذ القرار السياسي وهذه تسجل لرئيس الجمهورية مش العون. شفنا أداء ممتاز بالمعركة.
أنا عم تابعكم اليوم من غرفة العمليات، عقلنا قلبنا معكم، حييكم أنتم لبنان كله اليوم عم نطلع عليكم، ننتظر منكم الانتصار وبعرف أنه ما رح تخيبونا. حييكم، حيي كل عسكري عم بيقاتل معكم،
وأمان لما رح تخيب. أول عامل بالانتصار هو الدعم السياسي للجيش بعمليته، للجيش عم بينفذ قرار السلطة السياسية، وهذا الدعم مش بس تنفيذ قرار، لما بيكون فخامة الرئيس عند انطلاق العملية بشكل مباشر وبيحكي كمان بشكل مباشر مع قادة الوحدات اللي عم بتنفذ، هذا دعم معنوي كبير بالإضافة للدعم الالتفاف الشعبي بكل لبنان حول الجيش بمعركته، هذا من الناحية المعنوية.
حافظ لبنان إذن في نهاية المعركة التي افتتحتها المقاومة وانضم إليها الجيش لاحقا على الخط الجغرافي الذي تنافست جيوش العالم عبر التاريخ على الإمساك به. وبرغم أن مساحة الإنجاز على المستوى الجغرافي يتجاوز مساحة تحرير جنوب لبنان عام 2000، إلا أن البعض في لبنان طرح سؤالاً آخر: من الذي استفاد أكثر من انتصار معركة الجرود؟ سوريا أم لبنان؟
سؤال حلو. أنا برأيي اثنين، بس خليني أقول لبنان مستفيد أكثر كمان، لأنه كان بالموضوع السوري صار في عندهم الخشونة، بطلوا ضعاف، يعني بطل المجتمع حساس أو سريع العطب تجاه أدوات الحرب، صار خشن، تعود على هذا الموضوع. لبناني أنا بالداخل كان في عندي بعض، خليني أقول لك، ضعف في هذا المجال. وبتعرف نحن حرية الإعلام، حرية مش الإعلام، العمل السياسي والخطابات مثل ما بدك وما إلى هنالك، والتجهيش اللي هو مفتوح مسموح ما في رادع، هيدا كله كان عم يشكل عطب عليك. ضيف عليها أنه هؤلاء الـ يعني كان يومتها أنت في عندك تركيز على العمليات في الداخل اللبناني، وصار بشكل كثيف، كان بشكل كبير.
تطهير هذه المنطقة من السلاح والمسلحين وفائدة كبرى للبنان وفائدة كبرى لسوريا بآن معا. وبما أن الأخطار كانت تواجه البلدين، فلا أستطيع أن أقول بأن هذا الجانب استفاد أكثر وهذا الجانب استفاد أكثر. هناك خطر تم اقتلاعه.
الذين ذاقوا مرارة التفجيرات الإرهابية على طول المساحة اللبنانية استنتجوا سريعا بعد معركة فجر الجرود بأن التنسيق العسكري الثلاثي بين الجيش اللبناني والمقاومة الإسلامية والجيش السوري أحبط مشروع تمدد الحرب من سوريا إلى لبنان دون أن يمس بسيادة الدولتين. وبرغم التضحيات التي بذلت، فإن استعادة الأسرى وإجساد الشهداء اللبنانيين من الجيش والمقاومة ثبت قاعدة الكرامة الوطنية، حتى لو كان المستفيدون منها هم أنفسهم من عملوا على هدرها.
للأسف كان في طرف سياسي بلبنان عم بيمنع تدخل الجيش ليحاول يغير بمعادلة الشعب والجيش والمقاومة، وبنفس الوقت ليعمل ضغط على لبنان بمنطقة جغرافية معينة للأسف بتخص أهلنا باللبقاع، وبالنهاية رح ترجع تنقلب على كل لبنان وعلى صعيد كل لبنان. لا، ما كان بدها 3 سنين، كن لو خلصناها قبل كنا ربحنا كتير بالنسبة للبنان، كان ارتاح الوضع الاقتصادي كمان اللبناني، كان ارتاح الوضع الأمني عنا بلبنان، كنا أنقذنا لبنان من كتير مشاكل داخلية صارت، وانجراف عدد كبير من الشباب اللبناني المتحمس لمشروع ما بيشبهه أبدا.
أنا أشهد أنه قائد الجيش بده عملية فجر الجرود، ورئيس الجمهورية بده، أمر كان بيطلبوا من قائد الجيش عدم القيام بهذه العملية، ونحن بلغنا. إذا ما حدا بده يقول في أن أصلاً نحن بدنا من المخطط الأساسي هو تخلص من مصر وروح على داعش، لكن وقت القائد الجيش حب نحن كمان حبه، إجوا الأمريكان منعوا. هون الموقف المشهود لرئيس الجمهورية كان في مجلس الدفاع الأعلى، بلغ مجلس الدفاع الأعلى وبلغ قائد الجيش نحن اتخذنا قراراً، يعني الدولة اللبنانية، رئيس الجمهورية، مجلس الدفاع الأعلى اتخذ قراراً أن يقوم الجيش بعملية فجر الجرود، وهذه كانت كسر إرادة الأمريكيين.
مجدداً صار للبنانيين عيداً وطنياً إضافياً اسمه التحرير الثاني.
وأبارك لكم هذا الانتصار العظيم، انتصار الجيش والشعب والمقاومة على جميع الإرهابيين الذين كانوا يحتلون أرضنا اللبنانية الغالية. ولنعلن سويا عيد التحرير الثاني في 28 آب 2017.
Thank you. لا يمكن فهم معنى الجغرافيا هنا في مرتفعات السحل داخل الأراضي السورية إلا بمعاينة الخرائط الجوية. تشكل هذه المرتفعات بوابة الدخول إلى السلسلة الجبلية التي يسمى وجهها الشرقي بالقلمون السوري، في حين يعرف وجهها الغربي بسلسلة لبنان الشرقية. سرعان ما يتضح اتصال هذه السلسلة التي بدأت من حرف الموصل مع فليطة ورأس المعرة، ثم مع أصبع طفيل اللبناني فالزبداني ومضايا السوريتين إلى بكة ورشي اللبنانيتين، لتنتهي السلسلة الجبلية هذه في جبل حرمون عند التقاء سوريا ولبنان وفلسطين المحتلة، لتبدأ من هنا أراضي الجليل الأعلى، خزان مياه الكيان الصهيوني وخط أمنه الاستراتيجي. وهكذا يتضح الدور الذي كان منوطاً بالمسلحين أن يلعبوه لمصلحة كيان العدو.
رغم اختلاف الرايات ما بين جيش لحد الذي كان له سمة معينة وهؤلاء الذين يرفعون راية لا إله إلا الله ويسمون أنفسهم جهاديين، أنا باعتقادي على أن الأهداف كانت واحدة، ولو أنهم لا يدركون، يعني أنا أمثلهم بالحمار الذي يحمل كالحمار يحمل أسفاره، يحملون شعارات إسلامية، يحملون أسماء إسلامية، يحملون أيديولوجيا إسلامية، ولكن كل استراتيجيتهم وكل أعمالهم الموجهة من قبل قوى عربية وقوى غربية كانت تهدف إلى بناء جيش لحدي جديد على الحدود، يبدأ من الناقورة له تماس مع العدو الصهيوني ولا ينتهي حتى الحدود الشمالية الشرقية للبنان.
أثار محللون استراتيجيون في العالم جملة إشكالات تتعلق بتقييم أداء الكيان الإسرائيلي أمنياً وعسكرياً. لماذا يتدخل جيشه مباشرة بالدعم الناري والطبي واللوجستي في جبهة جنوب سوريا بمحاذاة الجولان، وينكفئ عن ذلك في جبهة غرب سوريا وهي الامتداد الطبيعي نحو الجليل؟
الإسرائيلي طبعاً أخطأ بالحسابات، كان يعتبر أنه معركته محسومة ومنتهية وأنه النظام بسوريا على شفا الانهيار. حتى بعد معركة الإقصير كان الأمريكي عم يقول خسرنا المعركة بسوريا، وكان الإسرائيلي معتبر أنه لا، الإقصير صحيح ضرب كبير للمشروع لكنه ما راح تخلي الرئيس الأسد يستعيد المبادرة.
עכשיו שאלת השאלות היא המתבקשת. האם אסד מנצח במלחמה הזאת? האם באמת הוא מנצח את המורדים בגלל איזה עיר קטנה של 40 אלף תושבים? כרגע לא. וגם אסד עצמו מבין את זה, והוא אומר המטרה הבאה היא בכלל דמשק. אני נלחם על דמשק, אני נלחם על חלב, העיר הענקית הזאת.
כן, במילה פשוטה, זה ניצחון בקרב, ניצחון חשוב, אבל לא ניצחון במערכה כולה. 60% משטחה של סוריה עדיין בידי המורדים. יש מעורבות גוברת והולכת של חיזבאללה, וכרגע זה מצב של היעדר הכרעה שיכול להשתנות אם נשק מאירופה יתחיל להגיע לידי המורדים.
وبالتالي الإسرائيلي كان متأمل كتير بسقوط النظام، لأن بكل بساطة هو شاغل شغله صح، والأمريكي ومن معه بالمشروع شغلين شغلهم كتير صح، واحد زائد واحد بيساوي اثنان. فعدم تدخله بشكل مباشر بمعارك السلسلة الشرقية مثل ما عمل بالجنوب السوري كانت خلفيته الرهان إنه حزب الله فايت على محرقة، فترك الأمور تمشي. اللي صار بعدين عمل له صدمة على المستوى النفسي، وخليه بعد معارك القلمون والجرود يباشر فورا ببناء الجدار والتحصينات على الحدود مع جنوب لبنان، لأنه شاف قدامه نموذج عملي لإمكانية تنفيذ معادلة الجليل.
Actually, Metula describes the border of Israel. It comes all just where you see the edge of the houses, yeah. The edge
with the red roofs.
Along there, that's right. If Hezbollah wasn't right over there, it would be perfect.
We'd be okay.
And then it loops around this way and behind us over here. So we're right now surrounded on three sides by Hezbollah. So this particular town is actually the tip of a finger that has Hezbollah all the way around it.
Nightmare scenario.
Totally nightmare scenario.
العدو الإسرائيلي بعقيدته القتالية بيستند على التفوق الناري والذكي ونقل المعركة إلى أرض الخصم والهجوم، وهو بيعتقد وفق تصريحات قادته بأن حزب الله أيضاً أصبح يمتلك التفوق الناري الذكي والقدرة على نقل المعركة إلى أرض العدو. بس بالمقابل الجيش الإسرائيلي هو ليس بجيش اشتباك، في حين قوة الاشتباك لدى المقاومة أصبحت قوة متفوقة ونوعية.
لو عدنا إلى البدايات منذ أن دخل حزب الله في معركة القصير، الأعداء أو الخصوم يعترفون على لسان روبرت فورد سفيرهم السابق في دمشق، يقول: لم يكن في كافة حساباتنا ومراكز دراساتنا وتوقعاتنا أن يدخل حزب الله المعركة في سوريا، رغم أن تبين بعد ذلك أن الأهداف الكبرى لهذه المعركة في سوريا كما أعلنوا هم هو ضرب محور المقاومة. فمجرد الدخول في معركة القصير اعترف روبرت فورد أن المعادلات كلها التي قامت عليها الحرب في سوريا قد ضربت، وأنه لم يعد في هناك مجال للانتصار. هذا قبل أن يثبت حزب الله قدرته القتالية بالانتصار على هذه المجموعات.
خاضت المقاومة تجربة مع العدو التكفير اللي بيمتلك قوة اشتباك فعالة وقوية من قوات التحام وانتحاريين، وغير من عناصر يلي الإسرائيلي ما بيمتلك منها شيء أبدا. ولكن المقاومة قدرت تتفوق على التكفيريين بمختلف الميادين وبمختلف مسارح العمليات على امتداد الجغرافيا السورية، من جبال، وديان، فلوات، صحاري شاسعة، قرى، مدن، وانتصرت بكل هيدي المواجهات.
شكل المناورات التي قادتها المقاومة الإسلامية يقع في أبحاث العلوم العسكرية ضمن أشكال مناورات الجيوش، فهل يعني ذلك خروج حزب الله من تصنيف تشكيلات حروب العصابات؟
حزب الله بالمعنى الكلاسيكي لا صار جيش ولا ممكن يصير جيش، لكنه نعم يمتلك قوة جيوش. حزب الله عنده تشكيلات الجيوش، ولكن يعمل بأساليب غير أساليب عمل الجيوش، وهذا أحد مصادر قوة حزب الله اللي ينظر لها بالمدارس العسكرية على أنها توليفة جديدة بعلوم الحرب. صحيح هو جيش بيشتغل بأسلوب العصابات وبيشتغل تكتيكات وتشكيلات حسب طبيعة ومتطلبات المعركة، لكنه بنفس الوقت هو مش جيش بالمعنى الكلاسيكي، وإلا كان انتهى من زمان.
ذهبت العديد من الدراسات والتحليلات إلى أن انتصارات المقاومة الإسلامية في سوريا وعلى السلسلة الشرقية للبنان بنيت على وضوح في قراءة المعركة استراتيجياً ونجاح قيادة حزب الله في انتخاب لحظة التدخل وقدرتها على ترتيب أولويات الانتقال من جبهة إلى أخرى.
تفكيك شفرة حزب الله قد لا تكفيه حلقة نقاشية واحدة.
في شهر شباط فبراير من العام 2018 عقد في إمارة أبوظبي مؤتمر الإمارات لفك شفرة حزب الله. المؤتمرون حاولوا فك الرمز السري لمصادر قوة الحزب بهدف محاصرتها واحتوائها، منهم من تحدث عن العلاقة مع إيران ومصادر الدعم والتمويل، ومنهم من أسهب في شرح البيئة الحاضنة للمقاومة، ومنهم من تحدث عن تحالفات حزب الله الداخلية في لبنان.
شوف، في شيء ما حدا عم يقدر يلقطه من قبل 2000 ولهلأ وما قادر يستوعبه. لكل من يهمه الأمر نقول: السر الأول والأساسي والحاكم لانتصار حزب الله هي معادلة من أربع عناصر: الإيمان، الإخلاص، الصبر، التسديد من الله سبحانه وتعالى.
نحن منواجه وجها لوجه، رجلا لرجل، هيك الإمام علي علمنا، هيك الرسول علمنا، مش منقاتل من وراء الجدران مثل بني إسرائيل أو منبعث نسوان فخخة، لا، نحن رجلا لرجل، وبنصرة ولي العصر يا بقية الله أدركنا، يا بقية الله أغثنا، اللي هو موجود بين الإخوان وعم بجر حواليهم.
نحن نؤمن بهالمعادلة، وغيرنا ما أدران يفهمها وما بده يفهمها. اللي قدر يفهمها هن المسلحين اللي تواجهنا معهم. كنت اسمعهم بدايتي بالقصير إنه إذا غلبنا حزب الله فلازم نعيد النظر بتديننا، لأنه مش معقول كافر يغلب مؤمن. المسلح قاري المعادلة صح، ولكن للأسف يطبقها غلط.
يا حسين يا أبا عبد الله،
نصر يلي صار بسوريا وبالجبال العالية يرقى إلى حد المعجزة، والمعجزات لا تكون إلا من عند الله سبحانه وتعالى.
مولاي يا مولاي، حتى متى وإلى متى أقول لك العتبى مروة بعد أخرى ثم لا تجد عندي.
نحن قدمنا أرقى مستوى قيمي ممكن أن يقدم أي جيش في العالم. هيدي أخلاقنا وهيدا ديننا واعتقاداتنا. هذا التوفيق بالميدان هو انعكاس لهيدي المنظومة القيمية ولهيدا الارتباط الإلهي. قديش نحن منطق الله ومنلتزم برقي ديننا، قديش الله بوفقنا بالميدان.
العافية حجي، خلصونا من أعدائنا. الله يخليكم والله يطول لنا عمركم يا رب. الله يسلمك، الله
يسلمك، تفضل. أظهرت التجربة أن إحدى أهم نقاط القوة التي تتشكل منها روح إرادة القتال لدى حزب الله هي علاقة العشق التي يتبادلها قائد المقاومة مع جنوده المجاهدين. وتمام كما كل حالات العشق الكربلائي، لا يمكن فهم شفرة الحب هذه فضلاً عن تفكيكها.
إلى المضحين كلهم، بأبي أنتم وأمي ونفسي، كيف أصف حسن ثنائكم وأحصي جميل بلائكم؟ وبكم أخرجنا الله من الذل وفرج عنا غمرات الكروب وأنقذنا من شفا جرف الهلكات.
يا عبد الله،
الحمد لله الذي جعلنا من معاصريك، الحمد لله الذي نصرنا بك وأعزنا بك وأكرمنا بك. نعاهدك يا سيدنا على الطاعة والولاء، ونفديك بالأموال والأنفس والأبناء. تكفي إشارة من إصبعك لنخوض اللجج ونبذل المهج ونقتحم بالموت على الموت فداء لنهجك يا ابن رسول الله.
اللهم بلغ سلامنا لمولانا الحجة.
هي المقاومة نفسها إذن منذ تأسيسها فيما يتعلق بالروحية الإيمانية وإرادة القتال. لكن الجنود الإسرائيليين في أي حرب مقبلة سيتعاملون مع نموذج جديد من المقاومين ربما لم يختبروه من قبل.
عالساتر عالساتر يا أبا عبد الله.
لا في مسار تحرير العام 2000 ولا في 2006 يؤكد حزب الله ذلك بعد تجربته في التحرير الثاني.
المقاتل في حزب الله الذي يعتمد أساساً على روح الإيمان وعلى المعنويات هو اليوم يمتلك من المعنويات إن شاء الله وبحمد الله عز وجل ما يكفيه لمواجهة العدو الإسرائيلي في أي معركة قادمة، ويمتلك الآن من الخبرات بعد معركة سوريا ما يجعله أقوى وأصلب وأكثر قدرة على المواجهة الندية للإسرائيلي في المعركة التي يمكن أن تحصل في أي يوم من الأيام مع الإسرائيلي.
المعادلة بالنسبة له أصبحت ليست من صمد في بنت جبيل وعيد الشعب ومرن الراس وهي مجموعات مقاتلة صغيرة، ولكن ما الذي يفعله جيش حزب الله في المستقبل، وهذا لا يمكن الحديث عنه بدون تقييم معارك سورية. ولذلك الانتصار في سوريا وضعنا على مستوى أعلى من الجهوزية، وهي تسمح للمقاومة من جهة أن تقول أنا قادرة على الجليل وما بعد الجليل، وتسمح للعدو بيأسه أن يقول لدي خطر وجودي بأن يسقط الجليل، وهو بدأ يعمل مناورات لإخراجنا من الجليل، وما بعد الجليل قد يكون حرب وجودية بالنسبة للكيان. المعركة في سوريا هي مقدمة لتحرير فلسطين، وليست فقط منطقة معينة ومحدودة في سوريا حررناها.
اليوم بالصراع مع العدو الإسرائيلي، ما هو البحث الأساسي عند المقاومة؟ وما هو البحث الأساسي عند الإسرائيلي؟ إسرائيلي اللي كان يناور على عدة جبهات بمواجهة عدة جيوش عربية، صار اليوم عم يخطط ويناور ويعبر عن هواجسه الأساسية تحت عنوان الدفاع. الدفاع خلاصة خططه ومناوراته هي في بحث كيفية استهداف مجاهدي المقاومة بعد دخولهم إلى الجليل.
Israeli intelligence has improved in light of the looming threat Hezbollah poses. That intelligence suggests that Hezbollah has established the so-called Radwan unit, a group that has fought and gained combat experience in Syria.
قائد فرقة الجليل بيعتبر أن مواقعهم على الحدود مع لبنان غير مؤهلة لمواجهة حزب الله، وإنما بالأساس صممت للتصدي لبعض الأعمال الإيذائية، وأنه لا يوجد أي مانع أو عائق يحول دون قدرة المقاومة على الخرق والوصول إلى الجليل. للشباب وأجيال المستقبل منقول اذهبوا إلى المستقبل ومعكم هذه الأمانة المثقلة بالقوة والعز والافتخار. إذا جينا بدنا نسأل من وين هو الشباب المجاهدين جابوا هيدا القوة وهيدا الثبات والهمة والدافعية وهيدا الإقدام والسخاء بالدم؟ الجواب سهل وبديه، من كربلاء الإمام الحسين، من السيدة زينب والسيدة الزهراء والأئمة عليهم السلام. اقرأوا وصايا الشهداء واسمعوا جيدا للنداءات التي يطلقونها أثناء الهجوم وفي آخر لحظات حياتهم قبيل الاستشهاد.
يا سهراء، أشهد أن علي بن أخي ولي الله، أشهد أن ولي الله.
هناك جيل كامل شارك في معارك الدفاع عن لبنان في سوريا وفي معارك الجرود، هذا الجيل هو الجيل المتجدد، الجيل الأكثر قدرة والأكثر خبرة، ضم إلى قدرة المقاومة وخبرة المقاومة قدرات وخبرات جديدة، مما يجعل المقاومة اليوم بهذين الجيلين تنعم بمزيد من العظمة والقوة والاقتدار في مواجهة أي جديد. نحن جاهزون إن شاء الله مع كل من الجيلين لمواجهة أي متغيرات يتهدد فيها بلدنا.
يا من دماء أضحت سنا فوق الثريا والسماء، يا من دماء أضحت
حدثنا فوق الثريا والسماء اضرب عيدان اضرب فلا شلت يدا لا يسكن الألم المبرح في الحشا إلا نداء لا يبعث الأمل المسجى في الثرى إلا إذا إلا إذا لا يفلس الصدر المصفى بالأسى إلا صنيعك في العراق لك أن تميل لك أن حنين مستصرغا دمي يحتف في عناك ما يحط فيك الوعد والأمل المرجى وانضممت لي حما
من بعد كل اللي حكيناه خلينا نقول باختصار إذا كانت ولادة المقاومة الأولى هي بالعام 82 وتكللت بالتحرير الأول عام 2000 فالمعركة بسوريا بال 2012 هي الولادة الثانية التحرير الثاني هو أول خطوات المولود الجديد باتجاه مسار جديد ومختلف بحجم المعركة الكبرى اللي وعد سماحة الأمين العام بأنها رح تغير وجه المنطقة ونحن واثقين بهالوعد إن شاء الله.
أسرار كثيرة كشفت وقصص مستترة رويت ويبقى للتحرير الثاني 99 بابا من أخذ العبر والقراءة والتحليل. وإذا كان الخط الفاصل الجغرافي بين لبنان وسوريا عبارة ماء ضيقة عند نهر العاصي فأن كل ما عرض كشف أن كل هذه الجرود لم تستطع فصل مساري المعركة ونتائج الانتصار ليصبح النصر بين بلدين بعد أن كان الخطر في أحدهما يهدد كليهما لكن سراً واحداً لقائد واحد لم يذكر في هذه السلسلة بل ذكر قبل سنوات وكشف معناه في هذه المعركة ليمهد اسم رضوان وسرية شهداء التحرير الثاني لكل الانتصارات في زمن تغيير وجه المنطقة.
في أي حرب مقبلة لن ينتظركم عماد بني يحاح ولا عدة آلاف من المقاتلين لقد وكلكم عماد مضنية خلفه عشرات الآلاف من المقاتلين المدببين المجهزين الحاضرين للشهادة.
ذات يوم فرخ في بلادنا الشيطان جاءت سوافله لتمزق الأعناق وتزاحمت أنيابها فاستباحت كل ستر نثروا الموت بصمت في الظلمة، ففاضت الدماء خلف الجدران. داسوا أرضنا وسحقوا وردنا وزرعوا في خواصر أمتنا الرماح، وإذا بمارد هو أكبر من كل الحكايات، يقص رؤياه ولا يهاب كيد من جمع له، فحول الجب طيوفا قمرية دنت فتدلت. فلفاطمة أبناء من طين اختصروا المعنى بين صدق ويقين، هم أجملنا لونا وأصبحنا وجها، رجال يخيف الأرض مطلعهم، هم أبناء محمد وعلي، وهذا سر قبضتهم. في القصير جعل الله تحت أقدامهم الرعب سريا، فانبجست عيون الشهادة بعد أن هزوا جذع نخلتنا، فتساقط منها النصر جنيا.
يا بقية الله أغثنا، يا بقية الله أدركنا.
ألهم سر الحياة فجفت على أيديهم معابر الموت، واشتد مخاض النصر. لم تخفهم القبور، وماذا يحمل القبر؟ وهل يغيب في غيابته الوجود؟ وما قيمة الأرض إن لم تؤوي عاشقها؟ عاشق مد يديه في اللهب فخرجت بيضاء من غير سوء، وآخر صار الليل لقلبه ميدانا.
اللهم بلغ سلامنا لمولانا الحجة.
يالا شفت الزهراء.
ومنهم من ألح الحسين في أعماقه، فغدا في تمتمات جرحه صدى يبوح بغيب وأسرار. وفيهم من يشد الجرح بالجرح حين التحام الفوهات، فيصير جرحهم عرسا والعرس يبدأ بالخضاب. عقيدتهم الحب فلا يبالون بدفاع أو هجوم، فالبطولة في محضرهم لها عنوان واحد، وإعادة الكرة معهم جنون. المشاة بالمشاة، والرامي هو الله، والطريق ملك لهم، حيث مالوا يميل فصوتهم غدا في متاهته دليل. حيث تمر أقدامهم تنبت السنابل، فصوت جنونهم أعقل من كل عاقل، كفهم يمطر سجيلا ملهيبا ملهيبا. يا وجه الله ويا صوت الله، تطفئون بحد السيف نار ذئاب الأرض العاوية، فيتساقطون كشظايا الموت، وتستحيل أجسادهم كما أرواحهم طعاما للنار، وحافلات ذلهم استعارت لونها من مواويلكم الخضراء. وخلف الحدود قلوب، كلما ذكرت وجوهكم تنحني حمدا، وتخفض لكم جناح المودة، فلدمكم في الأرض وقع المطر، وحروفكم تحرك في كل قلب وتر. فيا سر الله، حيث الأسرار بكم تدخر، ولأن الجليل من الإشارة يفهم، سنضرب موعدا حيث سيلتقي الجمعان، وبكم سنكتب تاريخا جديدا بألوان وألحان عشقناها، وإشارات نصر بفضلكم عرفناها.